بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح، قال: فصل في الصداق. فصل في الصداق، الصداق يعني المهر، المهر مهر المرأة. ذكر الصداق سنة، فلو نكح بلا صداق حالة التفويض صح. ذكر الصداق سنة، فلو نكح بلا صداق حالة التفويض صح، ولم يجب إلا بفرض قاضي أو بالتزام الزوج بالتراضي أو بالدخول فهو مهر مثل أو بالدخول فهو مهر مثلها، والاعتبار بالنساء من أهلها. وفي سوى التفويض إن سمى لها مهرا وإلا فهو مهر مثلها. ثم الكثير والقليل يجعل مهرا، ولكن شرطه التمول عينا ودينا مطلقا ومنفعة، وجاز حبس نفسها ليدفع. وبالطلاق قبل وطئ شطرا، وحيث مات واحد تقررا. وسن مع دخوله أن يولما، لكن حضور من دعي تحتما، إن لم يكن عذرا كأمر يجتنب، ولم يخص الأغنياء بالطلب. هذا الحديث المصنف رحمه الله تعالى عن المهر، وهو من أبواب النكاح، مر معنا كتاب النكاح وأتينا على الكثير من أحكامه وما يتعلق به من التعريفات والمصطلحات وتفاصيل الأحكام واختلاف العلماء في هذه الأحكام وأدلة العلماء ومناقشة هذه الأدلة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اليوم لما يتعلق بالنكاح أيضا المهر الذي يسمى أيضا الصداق، وله أسماء أخرى يذكرها العلماء رضي الله تعالى عنهم. هذا الصداق أولا تعريفه، شو هو الصداق؟ ما هو الصداق أو مهر؟ شو هو هذا الصداق؟ التعريف أو أشمل تعريف للصداق إنما هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد الصحيح أو الدخول. المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد الصحيح أو بالدخول، وسأفرق بين العقد الصحيح وبين الدخول. هنا الكلام عن حكم المهر. حكم المهر أنه واجب على الزوج طبعا دون المرأة. المرأة ما فيها، لا يجب عليها شيء، إنما تقبض هذا المهر، وواجب على الزوج لصالح المرأة تجاه المرأة. واتفق العلماء على وجوب المهر، ما في خلاف بين العلماء أن المهر واجب على الرجل فيما يأتي معنا من الحالات. أولا بالعقد الصحيح، مجرد العقد، مجرد تمام العقد بين الزوج وولي الزوجة. إذا ولي الزوجة قال له زوجتك بنتي على كذا وكذا، وقال له قبلت، إذا ما قال له قبلت ثبت المهر في ذمة هذا الزوج. إذن بالعقد الصحيح أو بالدخول، قد يكون في دخول وليس هنالك عقد، أن يدخل بالمرأة وليس هنالك عقد، مثل نكاح الشبهة. يعني مثلا لو مثل ما كانوا بالأول وليس هذا من الدين، كانوا يتزوج الشاب بدون ما يشوف البنت، ما يعرفها بيت العرس، لما يدخل عليها يعرف إنه هذه زوجته، وهي ما بتشوفه ولا بتعرفه، إنما تتعرف عليه بيت العرس. كان هذا سابقا، وكان يحصل مثل هذه الإشكالات، يصير نكاح شبهة مثل هذا الحال، وطئ الشبهة. يعني مثلا لو اثنين إخوات تزوجوا ثنتين إخوات، ولا هاد شاف هي ولا زوجته ولا هاد شاف زوجته، ودخلوا بالغلط، هذا دخل على اخت زوجته وهذا دخل على اخت زوجته. لو دخل عليها فعل، لو حصل الوطأ الجماع حصل، هذا شو حكمه؟ لا يقال فيه زنا، مو هيك؟ حرام نقول عنه زنا، ما قاصد هذا الزنا، الطرفين ما عندهم قصد الزنا، انما هو خطأ، خطأ وقع. فهذا نسميه وطء الشبهة، له احكام. ايش معنى احكام وطء الشبهة؟ يعني اهم احكام وطء الشبهة انه يفرق بينهما مباشرة بنفس اللحظة التي نطلع فيها على وطء الشبهة، شو بصير؟ تفريق بينهما. ثم يجب لها مهر المثل. المهر ليش؟ ما في عقد، ولو ما في عقد ما دخل بها، مجرد الوطء، مجرد وطء فإنه يوجب المهر. هون يجب مهر المثل، مو المهر المسمى. يعني قد يكون هذول أخوين سمي لكل واحد مهر مبلغ معين من المال، فإذا صار وطء شبهة واحد دخل على زوجة الآخر، ما ننظر للمهر المسمى قديش اتفقوا، ما ننظر لهذا، إنما يجب في ذمته مهر المثل لهذه المرأة. مهر المثل بعينه القاضي وأهل الخبرة وأهل العرف في المجتمع بعينه أنه هذه يأتي معنا إن شاء الله، مهر المثل بالتفصيل بيأتي معنا وكلام الفقهاء فيه. فيجب مهر المثل. فهون إذن وجب هذا المال الذي تستحقه المرأة على الرجل الذي سميناه المهر، وجب أولا بالعقد الصحيح، ثانيا الصورة الثانية وجب بإيش؟ بالدخول، يعني بالدخول، دخولا صحيحا، حاب يكون في دخول بما يسميه الفقهاء غياب الحشفة الرجل في فرج المرأة حتى يسمى دخولا صحيح. إذا ما كان دخول صحيح ما في مهر مثل ولا في شيء، لا يطلب منه شيء أبدا. أما المهر الذي يجب بالعقد فإنه لا يتأكد وجوبه كاملا إلا بالدخول أو الموت. إذا مجرد عقد نقول واقف شوي طول معنا لسه. لو حصل طلاق مثلا، هل يجب المهر كله؟ ما بيجب المهر كله، مهم إنما يجب وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. إذن لا يجب المهر كله، إنما يتأكد المهر كله بالدخول أو الموت. مات هو أو ماتت هي وجب المهر كاملا وليس نصف المهر. يتنصف المهر ويتشطر في الحالة الأولى وهي حالة الطلاق، حالة الطلاق وكون المهر مسمى، إذا في مهر مسمى. هذا من حيث الحكم الشرعي. الآن في بحث يبحثه الفقهاء رضي الله تعالى عنهم في مشروعية المهر، هل المهر هو شيء أقره الشرع أم تعارف الناس عليه مجرد عرف؟ لا، إنما هو أمر أقره الشرع في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال ربنا عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. لما تحدث في آيات قبل آية في سورة النساء، لما تحدث عن محرمات من النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخره، بعدين في الآخر شو قال؟ والمحصنات من النساء، كمان يعني من المحرمات، حرمت عليكم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم محصنين غير مسافحين وأحل لكم ما وراء ذلكم. هاي المحرمات كلها عددنا لكم إياها واحدة واحدة واحدة، وأحل لكم ما وراء ذلكم، غير هذول حلال لكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. إذا في، إذا كان الواحد يتزوج واحدة غير هؤلاء المحرمات اللواتي حرمهن الشرع، ممكن بما ينفق من ماله، بما يدفع مما يملك من صداق هذه المرأة. وأيضا ربنا تبارك وتعالى يقول: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، نحلة عطية، يعني آتوا النساء صدقاتهن مهورهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يعني لو ثبت المهر المسمى بالمبلغ الفلاني ثم سامحته به أو سامحته بنصفه أو بربعه أو غير ذلك، معلش، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. لكن هي بدها تطيب بذلك نفس، مو هو بده يدهورها مو هو بده يغريها، مو هو بده يحسن أخلاقه أمامها لحتى تسامحه، متى ما سامحته بيقلب عليها بيرجع لطبيعته، أو يغريها بإثارة معاني التقوى والكرم والسماحة والجود حتى تطيب له. هذا لا يجوز، هذا حرام. حتى بعض الفقهاء بيقول ولو طابت المرأة نفسا فإن القاضي لا يسقط عنه كامل المهر حتى يمر وقت يستوثق القاضي من أنها طابت نفسها فعلا. تركها، قالت سامحتك خير إن شاء الله، ولو سامحته يتم المهر بذمته حتى يمضي وقت يتأكد القاضي أنها فعلا قد طابت نفسها بذلك، ما كان مضغوط عليها، ما كان عم يغريها بشكل ما، وإنما فعلا عن طيب نفس منها قد تنازلت له عن هذا المهر أو عن شيء. هذا رأيي لبعض الفقهاء. طيب، إذن في كتاب الله تبارك وتعالى ثبتت مشروعية المهر على الرجل لصالح المرأة، وأيضا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد في الصحيحين قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما زوجه المرأة وسأله أن يعطيها المهر فقال إنه لا يملك شيئا من حطام الدنيا، فقال له التمس ولو خاتما من حديد. التمس يعني بدنا ما بصير بلا مهر ما بصير. قال له التمس ولو خاتما من حديد، يعني ولو كان الملتمس المطلوب خاتما من حديد، أما بدون مهر ابنه ما بصير. قد لا يكون المهر يعني مالا أو عينا، قد يكون اعتباريا مثل أن يبذل جهده في تعليمها القرآن، فهذا هو بذل جهد، هذا الجهد له ثمن، ممكن أن يستأجر إنسان على تعليم القرآن، فالأجرة هي مال. فقال له زوجتكها بما معك من القرآن، يعني أن تعلمها القرآن الذي حفظته أو تعلمته وهكذا، يعني المهم بدون مهر ما في. هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا في ثبت بفعل الصحابة، وثبت بعد ذلك عند الفقهاء لما قرروا مسائل الإجماع ذكروا من مسائل الإجماع هذه المسألة، أن العلماء أجمعوا إجماعا تاما لم يشذ منهم أحد على مشروعية المهر وأنه واجب على الرجل تجاه المرأة. كذلك من الأحكام أحكام المهر التي ينبغي أن يعلمها الناس أن المهر ليس شرطا ولا ركنا في عقد الزواج، ما له علاقة في عقد الزواج. عقد الزواج صحيح ولو لم يسمى فيه مهر، واحد زوج واحد بنته وما ذكروا مهرا أبدا، ما جابوا سيرة المهر كله، نقول الزواج مو صحيح. الزواج صحيح، لكن ممكن بعد ذلك أن يسمى المهر بعد مدة. أدش بك فعلك أخي، قال له والله أنا معي مبلغ فلاني، قال له خلاص ماشي الحال هذا مهر، اتفق على ذلك صحيح. أما لو لم يسميا المهر إلى ما بعد الدخول فإنه يثبت لها مهر المثل، خلاص متى ما حصل الدخول القاضي يقول تعالى حسب أدش مهر المثل، أنتم ما اتفقوا، لو اتفقتوا على 10 ليرات ماشي الحال، لكن ما اتفقتوا، طالما أنه ما اتفقتوا على مهر مسمى بينكما وجب مهر المثل. أديش مهر المثل 200,000، بدفع 200,000، يوجب القاضي في هذه الصورة مهر المثل في كل الصور. ومنها ما سماه المصنف هنا مر معنا التفويض. التفويض هو أن يعقد العقد ولا يسمى مهر ولا يذكر المهر أصلا، وعند جمهور الفقهاء أيضا من التفويض أن يقال بينهما إنه لا مهر في هذا الزواج. لو اتفقوا على الزواج في مهر أو لا ما في مهر، هذا يسمى تفويضا، بمعنى أنه بعد الدخول القاضي يلزمه بمهر المثل، ما في بلا مهر، بلا مهر ما في. ولو اتفقوا هيك فالزواج صحيح ويسمى هذا نكاح التفويض ويجب عند القاضي أن يدفع مهر المثل. طيب، هذه الصور كلها صحيحة إلا صورة واحدة عند المالكية فيفسد فيها النكاح، إذا كان تفويضا بني على اتفاقهما على عدم المهر. لو عقدوا العقد وما سموا المهر ماشي الحال، هذا عند كل الفقهاء صحيح ويسمى تفويضا عند كل الفقهاء بالاتفاق. أما لو اتفقا على أنه لا مهر لها، هيك اتفقوا أنه ما في إلى مهر، أيضا الفقهاء كلهم بيقولوا النكاح صحيح ونكاح تفويض ويجب في ذمته مهر المثل إذا دخل بها إلا المالكية فيقول هذه الصورة لا. قلنا يأخذ العقد يقول له ما في مهر أصلا، من يتفق أنه ما في مهر، فهذا عند المالكية نكاح فاسد من أساسه، لابد أن يعني يعقد من جديد ويسمى المهر، أو على الأقل لا يقال أنه ما في مهر حتى يثبت مهر المثل حين الزواج. فإذا المهر ليس شرطا ولا ركنا، ويستدلون على ذلك الفقهاء، يستدلون على هذا بقول الله تبارك وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني بإمكان الواحد يطلق زوجته إذا لم يمسها ما دخل فيها بإمكانه يطلق، وإذا لم يفرض لها الفريضة بإمكانه أن يطلق. إمتى أباح له يطلق؟ بعد ما عقد العقد. طيب عم يقول له ما فرضت له فريضة، معناته إذا صح العقد بدون فريضة، بدون ما يسمي المهر، هيك معنى الآية، هكذا يفهم من الآية: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. تحسن الطلق النساء بدون الدخول وبدون أنه يسمى المهر، إذا معنى ذلك أن النكاح كان صحيح. يقول له معلش يطلق، يقول له طلق إذا النكاح مو صحيح. إذا النكاح مو صحيح يقول له لا أطلق لأنه ما في نكاح أصلا، هي مو زوجته. لكن لما قال له لا جناح عليكم إن طلقتم النساء معناته النكاح صحيح كان ولم يسمى فيه مهر، لم يمس المرأة أو لم يسمى فيه المهر. إذا المهر أمر آخر لا علاقة له بصحة النكاح، فالنكاح عقد النكاح صحيح، وبتكون زوجته بشرع الله في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يسمى المهر فلا علاقة له بصحة العقد أبدا، إلا أنه أمر لا بد منه، يا أما بيتفقوا بيسموه أو مثل ما قلنا بعد الدخول شو بتصير، بصير مهر المثل مفروض فرض. إذا عقد الزواج بدون مهر، هي يعني بغض النظر أنه موافقة، يعني هي بكر ولا ثيب، صغيرة ولا كبيرة، هي في اختلاف الفقهاء أنه بدأ إذن ولا ما بدأ إذن. أما قضية المهر يصح العقد، ليش بصح العقد؟ لأنه حقها مكفول، حقها مضمون، مثل ما قلنا متفقين الفقهاء أنه لو دخل بها يجب عليه مهر المثل، فحقها مضمون ما انظلمت. نحن نقول الشرع فرض لها مهر المثل، معناتها ضمن لها حقها دون ظلم، ما ظلمها ولا درهم أبدا. أما لو سمي قبل ذلك فقد يسمى أقل من مهر المثل وقد يسمى أكثر من مهر المثل، ما فعلوا ذلك الشرع قال له أنتم ما فعلتوا لا تفعلوا، أنا بدي أضمن حقها. يعني الشرع خاطب الطرفين، أنتم ما سميتوا المهر تصفلوا، أنا بدي أضمن حق هذه البنت لأنه لو دخل بها لأوجبن عليه مهر المثل رغم عنه بده يدفعوا بهذه البنت. هذا حجة الفقهاء، وفي حجج أخرى لا أريد أن أدخل في يعني تفصيلات كثيرة في هذا الموضوع، لكن يكفي احتجاجهم بهذه الآية احتجاج قوي من الناحية اللغوية، احتجاج قوي بأنه لا علاقة للمهر بعقد النكاح، ولكنه يجب بالدخول وجوبا حتميا بمهر المثل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام، ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.